جامع الإمام الحسن عليه السلام بالهفوف. المحاضرة الثانية لشهر جمادى الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلنا في بحثنا إلى جواب التساؤل الذي طرحناه قبل مدة في شأن الدولة الدينية. تساءلنا وتساءل المحققون، هل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنشأ دولة بمقتضى الولاية الممنوحة له من قبل الله سبحانه وتعالى، يعني حينما اتخذ إجراءات ترتبط بإدارة شؤون الناس، كانت هذه الإجراءات بمقتضى ولايته صلى الله عليه وآله وسلم أو لا؟ بمقتضى أن الله سبحانه وتعالى يوحي إليه في كل واقعة وفي كل أمر حكم الواقعة، بحيث ليس للرسول أي دور إلا مجرد إيصال الحكم إلى الناس، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصرف على حسب ما يقتضيه الوضع أو يقتضيه الأمر، يعني أنه أنشأ دولة مدنية إذا صح التعبير، ولم تكن ناشئة من أمر إلهي، وإنما لكي لا تضيع أمور الناس فلا بد من تدبير أمور الناس. وهناك من ارتأى أن شرعية قيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناشئة من تفويض الناس وبيعة الناس، فالشرعية مستمدة من الناس كما في بيعة الرضوان، هكذا يدعي البعض. نحاول أيها الإخوة والأخوات أن نسلط الأضواء على بعض هذه الآراء، ومن ثم نحاول الإجابة عليها. أول رأي يطالعنا دولة التحكيم. هناك كاتب وقاضي مصري اسمه محمد سعيد العشماوي، عنده كتاب اسمه الإسلام السياسي، يتبنى هذه الفكرة. خلاصة هذه الفكرة أن حكومة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي صحيح أنها حكومة الله، ولكنها في نفس الوقت حاكمية الله لا حاكمية الرسول، يعني الرسول بس مجرد واسطة، الحكومة هي من الله سبحانه وتعالى، والرسول مجرد أنه يحكم ويأخذ الحكم من الله سبحانه وتعالى ويعطيه للناس، يعني لم تكن حكومة النبي من باب إعمال السلطة والولاية المتعارفة، يعني لا يرى أن له ولاية له مساحة من الحرية بحيث يتخذ قراراً يراه شخصياً أنه هو الأنسب والأصلح، ليس له ذلك، وإنما في كل أمر في كل واقعة يأتي الحكم من الله سبحانه وتعالى. الوحي هو الذي يحدد حكم المسألة. ويستشهد بهذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول أن الناس حينما يراجعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعلونه حاكما، فيما أن الله سبحانه وتعالى جعله حاكما لا بمعنى أن له ولاية، وإنما هو يأخذ الحكم من الله سبحانه وتعالى ويبلغه للناس. هذا رأي، وحينما أستعرض لكم هذه الآراء أرى من الضروري أن تستنفروا عقولكم وثقافتكم ومعلوماتكم عن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى تقارنوا بين هذه الآراء وبين ما تفهمونه من سيرة الرسول. كلنا مرت عليه جوانب من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا كان يفعل رسول الله؟ ماذا كان يتعامل مع مختلف القضايا في إدارة أمور الناس؟ هل أنه كان يتعامل من منطلق أنه مجرد أنه واسطة فقط ينقل الوحي وينقل الحكم، أو أن له نوع من الولاية المعطاة من الله سبحانه وتعالى ولو من خلال التركيز على حادثة الغدير؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس في يوم الغدير؟ دققوا في عبارات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستجدون شيئاً يرتبط بهذا الموضوع. إذا المطلوب منكم جميعاً أن تفكروا، أن تساعدوني على الإجابة على هذه النظريات. النظرية الثانية أن ما قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجرد بيان رسالة تهدي الناس وترشد الناس وتعلم الناس. يرى علي عبد الرزاق أحد الكتاب أيضا في كتابه الإسلام وأصول الحكم أن زعامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجرد زعامة دينية منبثقة من رسالته ونبوته، ومن هنا اختتمت هذه الرسالة وهذه النبوة برحيله صلى الله عليه وآله وسلم، فليست هذه المهمة قابلة للتوريث للوراثة، لا يمكن أن يرثها أحد. إذن ما الذي وقع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت هذه المهمة انتهت برحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الذي حدث بعد وفاة الرسول من جانب الخلفاء إنما هي زعامة سياسية وليست زعامة دينية بمعنى خلافة الرسول فيما له من مهام. واستدل هذا الكاتب على مدعاه ببعض الآيات التي وصفت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالمبشر والمنذر: إن أنا إلا نذير وبشير. إذن النبي ليس له مهمة إلا الإنذار والتبشير والهداية والإرشاد، إنما أنت منذر. إذن ليس هناك في القرآن الكريم أي إشارة غير مهمة الإرشاد والإنذار فقط، ليس هناك إشارة لأي لون من ألوان الحكومة والولاية. هذا رأي ثاني. رأي ثالث يقول أن الدولة التي مارسها النبي هي دولة حقيقة، دولة، ولكنها ليست دولة دينية، دولة مدنية. يعني على خلاف النظريتين السابقتين، يرى بعض الباحثين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام في المدينة بتشكيل حكومة، ولكن ليس على أساس الدين، وهذا ما يتبناه أحد العلماء من الشيعة وهو الدكتور مهدي الحائري. في دفاعه عن هذه النظرية يقول أن بعض الأنبياء السابقين لا سيما خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد، كان بالإضافة إلى وصوله إلى مقام النبوة، صحيح أنه قام بدور سياسي وإداري، ولكن هذه الصلاحية لم تعطى من جانب المولى عز وجل، وإنما أعطيت من قبل الناس. طيب، نظرية رابعة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قام فقط بإدارة أمور الناس لأن الناس لا يمكن أن يبقوا هكذا بلا نظام. إذن النبي أخذ على عاتقه إدارة أمور الناس، لا باعتبار أن هذا ناشئ من إعطاء ولاية من قبل الله سبحانه وتعالى. رأي رابع، والآراء كثيرة ولكن اخترنا يعني أهم الآراء. بعض المثقفين المسلمين مثل محمد عابد الجابري، هذا مشهور له كتابات، يقول أن هدف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بناء الأمة الإسلامية في المدينة المنورة، ولم يكن بصدد تثبيت شيء يسمى بالدولة الإسلامية. صحيح أن النبي كان يحارب ويضع نظما تتصل بالشؤون المختلفة للناس، ولكن لم يفعل ذلك انطلاقا من كونه زعيما سياسيا أو قائدا عسكريا للدولة، بل باعتباره صاحب دعوة دينية. ولم يكن الناس ينظرون في صدر الإسلام إلى دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها دولة. يعني هذا الكاتب يدعي أن الناس، أن المسلمين في زمان النبي لم يكن يفهموا تصرفات النبي على أنها ممارسة سلطان، ممارسة زعيم يريد أن يؤسس دولة. لم يكن الناس يفهم ذلك، يعني لا يوجد، يدعي هذا أنه لا يوجد في التاريخ من كلمات المسلمين في زمان الرسول ما يدلل على هذا. ولقد حاول الجابري أن يؤيد مدعاه ببعض الشواهد، منها أن العرب زمان البعثة فاقدين للدولة والملك، يعني النظام السياسي في مكة والمدينة نظام قبلي، يعني الوضع يحكمه القبائل، تحكمه ماذا؟ العشائر والقبائل. هذا شيء. إذن مفهوم دولة بحسب ما نفهمه في هذا اليوم لم يكن أمرا متعارفا، لم يكن أمرا واضحا. الأمر الثاني، لقد كان سعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم متمركزا على ترويج الآداب الدينية والسلوك الاجتماعي الخاص، وكان يتجنب، النبي كان يتجنب أن ينسب بالملك، وكان ينهى عن ذلك، ينهى الناس أن يسمونه بالملك. الأمر الثالث أن القرآن الكريم لم يتعرض إلى شيء باسم الدولة، وإنما أشار فقط إلى الأمة الإسلامية. ما عبر القرآن إلا بهذه التعابير بالأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لم يكن القرآن الكريم يعبر عن هذا الجهاز، جهاز الدولة، بأي اسم واصطلاح يدلل على نظرة الإسلام إلى دولة معينة. وأيضا من جملة الشواهد التي يستشهد بها تلك النزاعات التي حدثت بين الصحابة للوصول إلى الخلافة، ما حدث في سقيفة بني ساعدة من النزاع والخلاف على الخلافة، هي يقول نزاعات سياسية بحتة وفق المنطق القبلي، قريش وغير قريش. هذا النزاع كان بهذه السمة، بهذا اللون. والأمر الأخير الذي يستشهد به أن مفهوم الدولة لم يتبلور ولم يتضح كاصطلاح سياسي إلا في زمان العباسيين، تبلور واتضح مفهوم ماذا؟ الدولة. وأما ما قبل ذلك كان المفهوم المتداول والمتعارف هو الأمة الإسلامية. هذه مجموعة من النظريات التي تتفق جميعا على أن النبي لم يكن يمارس أمر الناس من خلال مفهوم الدولة الذي يعني أن له الولاية على الناس. ولاحظنا أن هناك تعارض وتضارب بين هذه الآراء، البعض يقول أن النبي كان له دولة، والبعض يقول ليس له دولة وإنما فقط مرشد ومنذر إلى آخره. الآن فقط أجيب جوابا مختصرا، والجواب المفصل إن شاء الله أتركه إلى يوم آخر. يلاحظ أن في هذه الآراء أغفل تماما مصطلح الدولة أو مصطلح الحكومة. هل يفهم هؤلاء من مصطلح الحكومة والدولة ما هو السائد في هذا اليوم من إدارة وفعاليات على أرض معينة في إدارة شعب معين وأجهزة معينة يقودها أشخاص أو شخص واحد؟ إذا كانوا واضعين في ذهنهم هذا المعنى ويردون يستكشفونه من خلال ما قام به النبي صلى الله عليه وآله من دور، فهذا خاطئ جدا. فإن الحياة قد تطورت، النظام السياسي للدولة تطور بتطور حياة الإنسان. ما يمكن أن نفهم هذا المفهوم السائد حاليا ونريد أن نستكشفه من خلال ما قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الزمان. إذن لابد أن نتفق على مفهوم جوهري ينطبق على كل الممارسات التي حدثت في التاريخ من زمان الرسول، بل من قبل زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى زماننا. لاحظ هذا الجانب المشترك حتى نستطيع أن نتعرف أن النبي كان له هذا المعنى، كان له هذا الدور أو ليس له هذا الدور. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه الآراء أغفلت أيضا كثير من الشواهد، كثير من القضايا التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يستكشف منها أن له الولاية على الناس. يعني في ممارساته في الحروب، في إدارة لشؤون الناس، في بعض التطبيقات الفقهية، في بعض التشريعات الفقهية التي لا يمكن أن تطبق إلا من خلال سلطان أو من له ولاية على الناس، وهذا ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله بشكل مفصل، والإجابة عليها إن شاء الله بشكل مفصل يأتي في يوم آخر، والحمد لله رب العالمين.